باب في أحكام صلاة الجمعة. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. ففي الصحيحين وغيرهما من أفضل أيامكم يوم الجمعة. حاشية: رواه أحمد في الجزء الرابع الصفحة الثامنة، وأبو داود برقم 47 بعد الألف، وواحد وثلاثين وخمسمائة بعد الألف، والنسائي برقم 66 وستمائة بعد الألف، وابن ماجه برقم 85 بعد الألف، وبرقم 36 بعد 600 والألف، وصححه ابن خزيمة برقم 33 وسبعمائة بعد الألف، وأربعة وثلاثين وسبعمائة بعد الألف، وابن حبان برقم 10 وتسعمائة بعد الألف، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 78 بعد 200، والدارقطني والنووي. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. حاشية: رواه البخاري برقم 76 و800 ومسلم برقم 55 و800. انتهى. وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. حاشية: مسلم برقم 56 و800، الصفحة 17 بعد 100. شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وحثهم على شكرها، وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار ليتم الاجتماع في مسجد واحد، وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن القيم: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين، هما وجهان لأصحاب الشافعي. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان. حاشية: رواه البخاري برقم 68 و1000 و90 و800، ومسلم برقم 80 و800. انتهى. إلى أن قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، يعني من أي سورة. حاشية: زاد المعاد الجزء الأول الصفحة 75 و300. انتهى. ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، بقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. رواه البيهقي. حاشية: البيهقي في الشعب برقم 33 و3000، وابن عدي في الجزء الثالث الصفحة 66 بعد 100، وحديث أوس بن أوس يغني عنه، ورواه أبو داود برقم 47 بعد 1000 من حديث أوس بن أوس. انتهى. ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، من تركها ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. ومن خصائص يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيه، وهو سنة مؤكدة، ومن العلماء من يوجبه مطلقا، ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالته. ومن خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع، ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة، ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها، فإن لم ينصت للخطبة كان لاغية، ومن لغى فلا جمعة له. وتحريم الكلام وقت الخطبة، ففي المسند مرفوعة: والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. حاشية: رواه أحمد برقم 1970، وفي صحيح البخاري برقم 34 و900، ومسلم برقم 51 و800، بلفظ: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. انتهى. ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي. حاشية: رواه الحاكم في الجزء الثاني صفحة 68 و300، وصححه وتعقبه الذهبي، والبيهقي في الجزء الثالث صفحة 49 بعد 200، وروي موقوفا وله حكم الرفع. انظر الدارمية في الجزء الثالث صفحة 54 و400، وصححه الحاكم من طريق أخرى في الجزء الأول الصفحة 64 و500، ووافقه الذهبي وصححه ابن كثير في التفسير. انتهت الحاشية. ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد. وخصائص هذا اليوم كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، فأوصلها إلى 33. حاشية: زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 64 و300، فما بعد. وبالنسبة ليقللها، قلنا إنه في البخاري برقم 94 و205، وفي مسلم برقم 52 و800. انتهى. ومع هذا يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم، فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام، والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله، حتى إنه لا ينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين، وإن كان مبكرا فأراد أن ينتقل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. قال شيخ الإسلام حاشية في مجموع الفتاوى في الجزء 24 في الصفحة 89 بعد 100، وفي زاد المعاد في الجزء الأول الصفحة 36 بعد 400. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي ما كتب له. حاشية: البخاري برقم 83 و800. انتهى. بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، وهو المأثور عن الصحابة، الصفحة 19 بعد 100. كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة راتبة، وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة. انتهى. هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة، فليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها، ففي صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. حاشية: البخاري برقم 65 و100 بعد 1000، وبرقم 72 و100 بعد 1000، ومسلم برقم 29 و700 و82 و800. انتهى. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حاشية مسلم برقم 81. انتهى. والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى 4 ركعات، وإن شاء صلى 6 ركعات. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى 4. حاشية رواه أبو داود برقم 300 بعد 1000، والحاكم في الجزء الأول 27 بعد 400، وعنه البيهقي في الجزء الثالث 240. قال العراقي وابن الملقن وإسناده صحيح. انتهى. والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان ويتأخره عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان، فإن ذلك عمل غير سائغ، بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه، لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول، ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حاشية مجموع الفتاوى في الجزء 22 89 بتصرف. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم، وهل تصح صلاة على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخره فقد خالف الشريعة من جهتين، من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين له، وأن يتم الصف الأول فالأول، ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس. انتهى كلامه. 120. ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم وليتجوز فيهما. حاشية البخاري برقم 66 بعد 1000، ومسلم برقم 75. انتهى. أي يسرع، فإن جلس قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له قم فاركع ركعتين. حاشية البخاري برقم 66 بعد 1000، ومسلم برقم 75. انتهى. ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن، وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. رواه أحمد. حاشية برقم 19700، وأبو داود برقم 51. انتهى. وفي الحديث الآخر من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. حاشية رواه ابن أبي شيبة في الجزء الأول 458. وأحمد في الجزء الأول 300. قال الحافظ في الفتح في الجزء الثاني 414، وله شاهد قوي عن ابن عمر موقوفا، وهو عند ابن حزم في الجزء الخامس 63، وابن أبي شيبة في الجزء الأول 458، والبيهقي في الشعب برقم 98900 بعد 2000. انتهى. والمراد لا جمعة له كاملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. حاشية سابقا في الجزء الأول 95. حاشية رقم 1. التعليق نفسه الذي سقناه على الكلام عن جزئين لهذا الكتاب لا ينطبق هنا عند جمعهما في نسخة واحدة، فلينتبه لذلك.
والله أعلم. انتهت الحاشية.
أي قلت اللغو، واللغو الإثم، فإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بمعروف وقد لغى وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام من باب أولى. ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة فيما فيه مصلحة وتعلم، ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة. ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، فلا يعينه على ما لا يجوز وهو الكلام حال الخطبة. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها. ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يديه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها. حاشية: انظر الفتاوى الكبرى في الجزء الرابع صفحة 40 بعد 400. انتهى. الصفحة 21 بعد 100. ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول وغير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين، وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك، وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، بل ينتهي إلى الصف بسكينة ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه. ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، صححه الترمذي، ولأن العبث يمنع الخشوع. حاشية: رواه مسلم برقم 57 و800 بشطره الأول، والجزء الثاني من الحديث سبق تخريجه في الصفحة 95 و100 و99 و100. انتهى. وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. حاشية: سيأتي في الجزء الأول الصفحة 107 بعد 200. انتهى. وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة، لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا. وبالجملة فخطبتا الجمعة لهما أهمية عظيمة في الإسلام، لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتضمنهما التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله، فيجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين. فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة، أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يجوز وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفارا، فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من الظهر. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. حاشية: رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة 37، وقال ابن كثير في الجزء الأول الصفحة 64 و500 إسناده على شرط مسلم. انتهى. وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها، لأنه ورد على تركها زيادة تهديد، ولأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر، ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها، فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها. الصفحة 22 بعد 100. وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن. روى أبو داود بسنده عن طارق بن شهاب مرفوعة: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إسناده ثقات، وصححه غير واحد. حاشية: رواه أبو داود برقم 67 بعد 1000، والدارقطني في الجزء الثاني الصفحة 3، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 88 بعد 300، وقال صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي في الجزء الثالث الصفحة 72 بعد 100، والثالثة 88 بعد 100، وقال مرسل جيد الإسناد، فطارق من خيار التابعين، وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع منه، ولحديثه شواهد، وصححه النووي. انتهى. وروى الدارقطني بسنده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. حاشية: رواه الدارقطني في الجزء الثاني الصفحة 3، والبيهقي في الجزء الثالث الصفحة 84 بعد 100، وغيرهما. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حاشية في مجموع الفتاوى الجزء 24 الصفحة 66 بعد 100. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريل أو سعف أو غير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القط وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. انتهى. ولا تجب الجمعة على مسافر سافر قصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر. ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه ويصلي ظهرا. ولا تجب على امرأة، قال ابن المنذر وغيره أجمعوا أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن. حاشية: انظر الإجماع برقم 53 و 54 والمغني في الجزء الثاني الصفحة 94. انتهى. وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته، وكذلك المريض، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها، وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه. ويشترط لصحة الجمعة: واحد، دخول الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط، لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته. وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. اثنان، أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم، فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. رواه البيهقي، وأصله في الصحيحين. رواه البيهقي في الجزء الثالث الصفحة 200، وهو في البخاري برقم 80 و500، ومسلم برقم 67، بلفظ: ركع من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعند البيهقي قال الزهري: والجمعة من الصلاة. انتهى. وإن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه فاتته صلاة الجمعة فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام أتمها ظهرا. ثلاثة، ويشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. حاشية: البخاري برقم 28 و900، ومسلم برقم 61 و800. انتهى. ومن شروط صحتها حمد الله والشهادتان والصلاة على رسوله والوصية بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن ولو آية، بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبها. قال الإمام ابن القيم حاشية في زاد المعاد الجزء الأول الصفحة 24 بعد 400، انتهى. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب سبحانه وتعالى وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. هذا ما قاله الإمام ابن القيم في طابع الخطب في عصره، وقد زاد الأمر على ما وصف حتى صار الغالب على الخطب اليوم أنها حشو من الكلام قليل الفائدة، وبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي يرتجل فيه ما حضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة، ويطيل الخطبة تطويلا مملا. الصفحة 24 والمئة، حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضها ولا يتقيد بمواصفاتها الشرعية، فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد معه مؤدية للغرض المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة. وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع موضوعها وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام، وقد لا يفهمها غالب الحضور لأنها أرفع من مستواهم، فيدخلون فيها المواضيع الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يستفيد منها الحاضرون. فيا أيها الخطباء، عودوا بالخطبة إلى الهدي النبوي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ركزوا مواضيعها على نصوص من القرآن والسنة التي تتناسب مع المقام، ضمنوها الوصية بتقوى الله والموعظة الحسنة، عالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مختصر، أكثروا فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر. إنه ليس المقصود وجود خطبتين فقط، بل المقصود أثرهما في المجتمع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير، وذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكر الشرائع، بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية والدعوة إلى الله والتذكير بآلائه. وقال: ولا تقصر الخطبة باختصار يفوت به المقصود. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. انتهى كلامه. حاشية: زاد المعاد الجزء الأول الصفحة 25 والأربعمائة، والحديث رواه مسلم برقم 67 و800. انتهى. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم. قال النووي حاشية: الشرح على صحيح مسلم في الجزء السادس الصفحة 52 بعد المئة. انتهى. قال النووي رحمه الله: واتخاذه سنة مجمع عليه، ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وله شواهد. حاشية: ابن ماجه برقم 9 بعد المئة والألف، والبيهقي برقم 32 و500 بعد 5000، وابن عدي في الجزء الرابع صفحة 47 والمئة. انتهى. ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. حاشية: رواه أبو داود برقم 92 بعد الألف، والبيهقي في الجزء الثالث برقم 5 بعد المئتين. قال الزيلعي فيه مقال، انظر الحديث الذي يلي. انتهى. ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما، لحديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. الصفحة 25 بعد المئة. حاشية: البخاري برقم 28 و900، ومسلم برقم 61 و800. انتهى. ومن سننهما أن يخطب قائما بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. حاشية: انظر الحديث السابق. انتهى. ولقوله تعالى: وتركوك قائما، وعمل المسلمين عليه. ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه، ويسن أن يقصد تلقاء وجهه بفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه أعراض عن الآخر ومخالفة للسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستقبله الحاضرون بوجوههم، لقول ابن مسعود: كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي. حاشية: رواه الترمذي برقم 9 بعد الـ500، والدار قطني في العلل، وجاء بنحوه عند البخاري برقم 21 و900، ومسلم برقم 52 بعد الـ1000 من حديث أبي سعيد. انتهى. ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل وتنفر نفوسهم، ولا يقصر تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها. فقد روى الإمام مسلم عن عمار المرفوع: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. حاشية: مسلم برقم 69 و800. انتهى. ومعنى قوله مئنة من فقهه أي علامة على فقهه. ويسن أن يرفع صوته بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، ولأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ، وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة. ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق. وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين وعليه عملهم، لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة، وتركه من منهج المبتدعة. قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. حاشية: انظر مجموع الفتاوى في الجزء 28 الصفحة 91 بعد الـ300. انتهى. ولأن في صلاحه صلاح المسلمين. وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاة لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله. ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة، وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل. وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع يجهر فيهما بالقراءة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقون، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، كما رواه مسلم عن ابن عباس. حاشية: مسلم برقم 79 و800. انتهى. الصفحة 26 بعد 100. أو يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقون، وأحيانا بسبح والغاشية، ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين، لأن ذلك خلاف السنة. والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود.